يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى سلسلتكم الآداب الضائعة. والله أسأل أن يهديني وإياكم إلى أحسن الأخلاق والأعمال وإلى أكمل الآداب والأحوال، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كان آخر ما توقفنا معه من الآداب في حلقتين متتاليتين أدب الخلاف، وفي هذه الليلة وفي هذه الدقائق المعدودات المباركات لقاؤنا مع أدب الثياب. ما هو أدب الثياب؟ عنوان الحلقة أدب الثياب. تعرفون يا عباد الله أن الإسلام يدخل في كل شيء، وأن الإسلام ما فرط من شيء، وأن الإسلام منهاج حياة، وأن الإسلام له كلمة في كل حركة وسكنة، له أحكام في ثيابنا، له أحكام في قيامنا، في نومنا، في مطعومنا، في شرابنا، في زينتنا، في كل شيء. وفي هذه الدقائق نبين بعض أحكام الإسلام فيما ينبغي للإنسان أن يلبسه من الثياب، وما يتزين به، وما يجب عليه أن ينتهي عنه، لأن الشريعة حرمت. عباد الله، نعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال سبحانه: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن هذه النعم نعمة الستر. الستر نعمة، الثياب نعمة. الله كرم بني آدم بأشياء كثيرة، منها نعمة الستر، نعمة الثياب، نعمة التزين، نعمة التجمل. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. الله يمتن علينا بنعمة الستر، يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. هل تخيلت نفسك وأنت عريان تماما وتمشي هكذا بين الناس؟ أمر يصطدم بالفطرة، أمر لا يقبله أحد ذو نفس سوية. الله سمى العورات سوآت لأنه يسوءك أن يراها الناس. الله سمى هذه السوآت عورات، والعور معناه العيب، لأنه عيب عليك أن تبدو هكذا أمام الناس، هذا يعيبك. الستر نعمة. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فاللباس يعني الثياب لستر العورات، والرياش يعني الزينة التكميلية، التزين والتجمل. إنا أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فالستر إذن نعمة مدنية، تقدم تحضر، أما العري فرجعية، أما العري فتخلف. وأنا أعجب كل العجب من أقوام يربطون العري والصفور بالتمدين والتحضر. ما علاقة التمدين والتحضر بالعري؟ إن الناس في مجاهل إفريقية من سماتهم أنهم يمشون عراء، رجال ونساء، عدا من سترة تستر القبل والدبر. نقول هؤلاء يمشون عراء نساء ورجال لأنهم متخلفون. التخلف في العري، التمدين في الستر، التقدم في أن تتحجب المرأة فتستر عوراتها وسوآتها، أما عري النساء فوالله ما فيه إلا قمة التخلف والرجعية بالإنسان إلى الوراء. أفكلما تقدمت المرأة رفعت ثوبها لأعلى شبرا؟ ما علاقة العري بالتقدم؟ أفكلما تقدمت الفتاة ضيقت ثيابها على خصرها سنتيمتر من هنا وسنتيمترات من هناك؟ نعوذ بالله من هذه الأفهام المغلوطة. الستر نعمة، الستر تقدم، الستر تمدين، الستر تحضر، العري تخلف، الصفور رجعية. ما هي آداب الثياب؟ أولا، الأدب الأول وجوب ستر العورة، ستر العورة واجب. قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. من الذي وراء عري النساء؟ شياطين الجن والإنس. بيوت الأزياء العالمية يديرها يهود، يخططون في كل عام ما هو القدر الذي تريدون من المرأة أن تظهره وتبرزه في هذا الموسم. يقولون الموسم كت، الموسم هذا موسم الموضة في هذا الموسم ميني جيب أو ميكرو جيب أو ميني جيب أو مأور أو مدور أو نكشف الظهر أو تلبس ثيابا طويلة لكنها خفيفة يظهر كل ما من تحتها، أو تلبس ثيابا ثقيلة لكنها ضيقة تفصل السوآت تفصيلا فاضحا. من الذي وراء العري؟ الشيطان. قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. كذا روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني عن بهز بن حكيم رضي الله عنه عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. عفوا، يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. قال احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. لا حشمة بين الرجل وزوجته، يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته في مكان واحد ومن إناء واحد، وهكذا كان يفعل النبي أحيانا مع أمنا عائشة. احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك، فلا حشمة بين الرجل وزوجته. قال قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض، رجال مع بعض أو نساء مع بعضهن، هل هذه رخصة في التسيب والتفريط والعري، فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا ترينها أحدا. قال قلت يا رسول الله فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. هو معنى أن أعد لوحدي أعد عريان، أين الحياء من الله؟ فالله أحق أن يستحيى منه من الناس، استحي من الملائكة، من الكرام الكاتبين، من الحفظة، استحي من الله يا عبد الله. فعورة الرجل إذن التي أمر بسترها تبدأ من السرة وإلى الركبة. عورة الرجل التي يجب عليه أن يسترها أمام كل الناس إلا أمام الزوجة تبدأ من السرة وإلى الركبة. أما المرأة فكلها عورة عند أكثر أهل العلم، وبعضهم قال كلها عورة عدا الوجه والكفين، وهذا اختلاف معتبر نتأدب فيه بأدب الخلاف، لكني أدين لله بأن المرأة جسدها كله عورة، فالمرأة كلها عورة إلا عن زوجها فلا حشمة بينهما. وأما عورة المرأة أمام المحارم فإنها لها أن تظهر ما يظهر منها غالبا، يعني اليدين، الكفين، الوجه، الشعر، الرقبة، القدمين ونحو ذلك، هذا الذي يظهر من النساء غالبا. فيجوز للمرأة أن يراها أبوها وأخوها وابنها وعمها وجدها وخالها وهلم جرة من المحارم، يجوز لهم أن يروا منها ما يظهر منها غالبا. وأما عورة المرأة أمام المرأة فمن السرة وإلى الركبتين. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. يعني إيه؟ لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، يعني لا ينام الرجلان تحت ثوب واحد غطاء واحد وقد تجردا، يعني ليس للمرأة أن تنام مع امرأة تحت لحاف واحد متجردتين، حرام. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. كذا روى مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم صيات كأذناب البقر، يعني يضربون الناس بها ظلما وعدوانا، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، كاسيات عاريات تكسو جزءا من جسدها وتكشف أجزاء، كاسيات عاريات مائلات مميلات، الكعب العالي تمشي تتبختر كالبطة العرجاء، فيميل إليها كلاب وذئاب البشر، مائلة في مشيتها تميل بمشيتها العرجاء هكذا هكذا، تميل بتبخترها، تميل بتهتكها، قلوب الرجال مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، عاملة بقى مزنبلية في شعرها، كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ستر العورة واجب، أدب الأدب في الثياب، أدب الأدب ستر العورة. روى أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الألباني عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، البراز يعني المكان الفضاء الواسع، واحد واقف في حتة فاضية واسعة كده بيغتسل عريان، لا حاطط ستارة ولا بيداري ورا جدار قدام الناس. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بالبراز يعني بلا إزار، قال فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. ليه يستتر عن الناس؟ لأن ستر العورة واجب، ستر العورة واجب. أما ما نراه من انحلال وتسيب من الرجال والنساء على الشواطئ فهذا لا يمت للإسلام بصلة. أن تمشي المرأة هكذا أمام الناس عارية تماما إلا من خرقة تستر السوء المغلظة فقط، فهذا لا يمت للإسلام بصلة، وهذا كبيرة من الكبائر. أما أن يمشي الرجل أمام الناس جسده كله عريان عدا من المايوه خرقة صغيرة تستر السوءتين فهذا حرام، هذا كبيرة، هذا لا يجوز، هذا لا يمت للإسلام بصلة. ثانيا من أدب الثياب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتحريم تشبه النساء بالرجال، وهذا فيه وعيد شديد، بل لعن رسول الله من فعل هذا. روى البخاري وأحمد والترمذي وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والتشبه قد يكون في اللباس وقد يكون في طريقة الكلام، تلاقي شاب كده بيتكلم تحس انه مديحة بتتكلم، مش راجل ده، ما تخشني يا ابني، ما تسترجل يا حبيبي، انت ناعم ليه كده؟ نعم لو صوته هكذا خلقة ربنا خلقه كده، يعني لا يتكلف لا يتميع لا يتكسر فلا إثم عليه، ونقول له حاول تسترجل. إنما بتكلم على واحد صوته طبيعي وعمال يرقق في صوته وينعم في صوته تحس أنه مش راجل بيتكلم، تحس أن اللي بيتكلم الأنسة مديحة أو الأنسة حنفي، يعني الناحية التانية بقى واحدة ست مسترجلة كده الأنسة حنفي، مش كده. قد يكون التشبه في طريقة الكلام أو في الثياب أو في طريقة المشي. الرجل له مشية رجل، يعني رجل. نعم، فمن تعاطى من الرجال ما هو من خصائص النساء في الثياب أو الكلام أو المشي فهو ملعون، ومن تعاطت من النساء ما هو من خصائص الرجال من الثياب أو طريقة الكلام أو طريقة المشي فقد دخلت في اللعن. زي إيه يعني؟ كيف يتشبه الرجل بالمرأة في إيه؟ تجد رجل يلبس الذهب مثلا، لبس الذهب ده شغل النسوان، وكلمة نسوان كلمة عربية فصحى، الذهب ده اللي يلبسه الحريم، فالراجل اللي يلبس ذهب والله تشبه بالنساء ودخل تحت اللعن. يلبس الحرير الطبيعي، الحرير ده للحريم بس، الحرير الطبيعي ده هدوم النساء، فراجل محترم بشنب بريمة يقف عليه كتيبة بقر مش كتيبة صقور ولبس حرير طبيعي في ألوان لا يلبسها عادة إلا النساء في بلدنا مثلا، راجل لابس لي كله بمبم سخسخ، لابس ثوبه كله من فوق لتحت أحمر خالص، ده ثياب النساء يا عمي ده. نعم لو أحمر في لون تاني مش مشكلة، أنا بتكلم على واحد القميص أحمر والكرافطة حمراء خالص، حمراء خالص، حمراء خالص من غير لون تاني، القميص أحمر والكرافطة حمراء والجاكيت حمراء والحزام أحمر والبنطلون أحمر، الرجل الأحمر ده ولا إيه؟ هذا اللون ده بتاع النساء يا أخي، فلا تلبس ذهب ده تشبه بالنساء، لا تلبس حرير طبيعي ده تشبه بالنساء، لا تلبس الأحمر الخالص ده من ثياب النساء، لا تلبس سلسلة السلاسل دي بتاعت النساء. انت راجل لابس سلسلة ليه يا أمور؟ ده ثياب النساء يا ابني، دي زينة النساء يا حبيبي، هذا تشبه بالنساء. بل تعجب الآن عندما تجد حتى في مصر بعض الشباب الروش لابس لك في ودنه حلق، حلق ما شاء الله عليك، يعني اسمك عبد الصمد أو عبد الفتاح أو عبد العظيم ابن الحج صميضة ولابس لي حلق في ودانك. يا خيبة، يا خيبة الآمال في بعض الشباب والرجال. لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة في ثيابها ولا في طريقة كلامها ولا في طريقة مشيتها، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال في هذه الأمور كذلك. ومن فعل هذا فقد دخل تحت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من آداب الثياب أن تسمي الله عند لبس الملابس، لأن كل عمل لا يبدأ بذكر الله فهو أجزم، فهو أبطر، يعني مقطوع، يعني مقطوع البركة. أجلبس بسم الله، أجاكل بسم الله، أحط رجلي برا البيت بسم الله، أجي أطلع برا المسجد بسم الله، أجي أدخل بسم الله. كل عمل كده له قيمة، كل عمل كده طيب ابدأه بذكر الله. رابعا، ادعو الله عند لبس الثياب، لما رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. الله، أما ألبس القميص بتاعي ده أقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني هذا من غير حول مني ولا قوة، النتيجة إيه؟ ربنا يغفر لي ما تقدم من ذنبي. ده أدب، أدب ضائع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خامسا، الدعاء عند لبس الثوب الجديد. الثوب الجديد بقى نعل أو عمامة أو سروال أو عباءة أو بدلة أو جاكيت أو بلط، أي ثوب جديد، تدعي ربنا الذي أكرمك به. السنة إيه؟ روى أبو داود وابن ماجه في كتاب اللباس وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه، قميصا أو عمامة أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك من خيره ومن خير ما صنع له، وأعوذ بك من شره ومن شر ما صنع له. ويجوز أن تقول لمن رأيته يلبس جديدا: تبلي ويخلف الله عليك. من السنة برضه ومن الأدب إنك لما تشوف حد حبيبك لابس حاجة جديدة تدعي له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن يلبس ثوبا جديدا: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. رواه ابن ماجه وأحمد وصححه الألباني. وصح عنه أنه قال لأم سنان عندما لأم خالد عندما أهدى لها ثوبا قال لها: تبلي ويخلف الله عليك، تبلي ويخلف الله عليك. احنا نقول لك ايه؟ يقول لك تدوبه في عرق العافية. احنا عندنا امك تلاقيك لابس جلابية جديدة تدوبها في عرق العافية يا حبيبي. كلام حلو وهو دعاء، بس كلام النبي احلى. ما نحفظ كلام النبي، نقول له ايه؟ البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة، أو نقول: تبلي ويخلف الله عليك. نعم. سابعا، من آداب الثياب استحباب إظهار النعمة في الملبس ونحوه، ذلك يكون بلبس الجميل وبلبس النظيف وبلبس المهندم من الثياب، بلا إسراف، بلا كبر، بلا تعاظم على الناس بالثياب، وبلا تشديد على النفس، وبلا بخل. ربنا ادالك فلوس لابس جلابيه مرقعه ليه؟ ربنا ادالك فلوس مبهدل عيالك في المواصلات ليه؟ ما تجيب عربيه. ربنا ادالك فلوس ساكن في شقه اوضه وصاله ليه وانت عندك ست عيال وامهم؟ ما تجيب شقه اربع عوض. مش ربنا ادالك يا اخي؟ يا اخي ربنا عز وجل قال واما بنعمه ربك فحدث. بعض الناس يفهم الزهد غلط. الزهد ليس بلبس الخشن ولا القديم ولا الوسخ ولا المرقع. الزهد أن تكون ثقتك بما في يد الله أعظم من ثقتك بما في يدك. ممكن واحد يبقى ساكن في قصر وأزهد من واحد يعيش في بيت من الطين. هي دي القضية. فمن أدب الثياب استحباب إظهار نعمة ربنا عليك. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. يعني هل من الكبر إن ألبس هدوم جميلة حلوة مش غالية قوي قوي لكن قيمة؟ هل ده من الكبر ان البس جزمة جديدة حلوة متلمعة؟ هل ده من الكبر؟ فقال رسول الله ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما هو الكبر؟ رد الحق. اختلف انا وانت في مسألة اقيم عليك الدليل فلا تقبل تكبرا. ده الكبر رد الحق بطر الحق وغمط الناس، يعني ازدراء الناس واحتقار الناس والتعالي على الناس. يقول لك انت ابن مين في مصر؟ انا فين وانت فين؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ اه عارف بكلم مين. بكلم واحد خلقه الله من التراب، اوله نطفة مذرة، اخره جيفة قذرة، يحمل في حشاياه العذرة. هو انت كده؟ وهو المهلب الأمير المتكبر رآه أحد العلماء فقال هذه المشية التي تمشيها يبغضها الله ورسوله. قال ألا تعرف من أنا؟ قال أعرفك، ده أنا عارفك كويس أوي. أولك نطفة مذرة، آخرك جيفة قذرة، تحمل في حشاياك العذرة. في إيه يعني؟ يبقى إظهار نعمة ربنا في الثياب بلا إسراف وبلا تقتير على النفس خير الأمور الوسط. كذا روى أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي وصححه الألباني عن أبي الأحوص عن أبيه قال، يعني أبوه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون. بيقول أبويا راح للنبي وهو لبس جلابية دون. دون يعني إيه؟ رديئة حقيرة. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال ألك مال؟ انت يا عم انت راجل عندك فلوس؟ ألك مال؟ قال قلت نعم. قال من اي المال؟ قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. ده انا مليونير، عندي عبيد وعندي خيل بالمئات وعندي ابقار بالمئات ولابس جلابيه مرقعه ليه يا عم؟ ألك مال؟ قال نعم، آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. شوف النبي قال إيه؟ قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك وكرامته. يا أخي وأما بنعمة ربك فحدث. الناس في هذا الباب طرفان ووسط، قوم شددوا على أنفسهم إما دينا بزعمهم وجهلهم وإما بخلا، وقوم أفرطوا فأصرفوا جدا حتى أنك ترى المرأة تلبس فستانا لو بيع لكسى شارعا بأكمله. ده مرفوض برضه. خير الأمور الوسط، وقوم أظهروا نعمة الله عليهم بلا بخل وبلا إسراف، وخير الأمور الوسط. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن سؤال؟
اتفضلي.
ما حكم كي نتزوج خال والدي، حلال أم حرام؟
عفوا،
كي نتزوج خال والدي حلال أم حرام؟
حكم زواج المرأة من خالي والدها لا يجوز، لا يجوز المرأة أن تتزوج من خالي أبيها، لأن خالي الأب خال للابن، والله أعلم. اتصال آخر يا شباب. السلام عليكم. عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم يا عبد الرحمن.
لك يا شيخ مصعب.
أهلا أهلا.
لك مصعب نسيخ عن سؤال.
فضل.
كنت حضرتك تتكلم عن أدب الثياب، يعني ينفع واحد يتوضع مغرزة بالهدوم الداخلية؟
حاضر. ينفع واحد يتوضع بثيابه الداخلية؟ لو توضأ وهو حتى عريان تماما الوضوء صحيح، لكن هذا ينافي الأدب مع الله. اللهم إلا إذا كان في غسل، سن بيغتسل رفع الجنابة، بيغتسل غسل الجمعة، هيستتر برضه، ما هو بيقفل الباب بالحمام عليه لا يراه أحد، بيستتر عن أعين الناس، فيجوز له أن يتوضأ حتى وهو عاري. إنما غير كده الوضوء صحيح على أي حال، إنما أين الأدب مع الله؟ الله أحق أن يستحيى به منه من الناس. زي واحد بيصلي بفانيلا كتافي ويعني ببنطلون لحد الركبة، يا أخي يعني إذا جاءك المدير أو جاءك الوزير أو جاءك حماك هل ستقابله بهذه الطريقة؟ لو حد من المشايخ اللي بتحبهم دخل بيتك هتقابله كده؟ الله أحق أن يتزين له وأن يستحيى منه سبحانه وتعالى. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
يعني عندي فتوى.
فضل.
يعني عاوز يعني
الصوت يعني مش واضح يا إخواني، ارفع ارفع الصوت.
ألو.
اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل. السؤال في مشكلة عندكم يبدو، الصوت مش واضح. طيب نكمل وناخد اتصالات إن شاء الله بعدين. ثامنا من أدب الثياب التواضع في الثياب. نعم مطلوب مني أن أظهر نعمة الله علي، أعطاني من المال ألبس جميلا، ألبس جديدا، ألبس نظيفا، ألبس مهندما، ولكن بتواضع، من غير إسراف، من غير مخيلة، من غير تكبر. تعرفين في بعض الناس يعني حتى بيلبس الموديل بتاع السيارة اللي هو ركبها، تلاقي ركب عربية بنص مليون، ركب عربية بربع مليون، لا يلقي السلام على أحد، ركب عربية 28 ينزل يمكن يسلم وياخدك بالحضن. بعض الناس بيتكبر على الناس بثيابه، يقول لك الكرافتة دي عارف منين؟ دي من فرنسا. عارف الكرافتة دي بكام؟ دي ب 3000 يورو. انت عارف الجزمة اللي انا لابسها دي ماركتها ايه؟ انت عارف منين اصلا؟ انت عارف الحزام ده؟ عارف الساعة دي ماركتها؟ في ناس كده يعني يلبس فينتفخ وينتفش ويبقى قارون الذي خرج على قومه في زينته، مش كده؟ تواضع. روى الترمذي في كتاب صفة القيامة والحديث صححه الألباني في الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. تواضع في الثياب يبعد المسلمة عن شر الكبر. البس جديد وجميل بس وسط، مع أنك تقدر تجيب الغالي جدا. تواضع. التواضع في الثياب يبعد المسلمة عن شر الكبر ويجعله قريبا من الناس وأبعد عن الإسراف وأحفظ من عين الحاقدين والحاسدين. وأنا بقول وأكرر، أوليس من العار أن يلبس إنسان ثوبا لو باعه لربما والله كسى شارعا بأكمله من اليتامى والأرامل والمساكين والعراة. سبحان الله. تاسعا من أدب الثياب تحريم جر الثياب للرجال خيلاء أو غير خيلاء. الرجل واجب عليه ألا يتجاوز ثوبه كعبيه، والكعب هو العظمة الناشزة في آخر الساق عند التقائه بالقدم التي يسميها العوام، وسامحوني أنا عايز أفهم الناس، التي يسميها العوام بز الرجل. ثوب الرجل لا يتجاوز هذا المكان، سواء أكان عباء أو قميصا أو سروالا أو إزارا أو أيا كان، حرام، لما رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، يعني كبرا. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، شايف نفسه منفوش ومنفوخ عشان لابس عباية ب6000 ريال مثلا، منفوخ على الناس، تعجبه نفسه، مرجل جمته، الجمة شعر الرأس الذي يضرب على المنكبين، شعر نازل لحد اكتافه، بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به، فهو يتجلجل يعني في الأرض إلى يوم القيامة. وعند أحمد: وبينما رجل يتبختر في حلة معجب بجمته قد أسبل إزاره، بيجر إزاره في الأرض تكبرا إذ خسف الله به، فهو يتجلجل أو يهوي فيها إلى يوم القيامة، ولقائل أن يقول: يا عم الشيخ، النبي قال الكلام ده في شأن من جر ثوبه كبرا وخيولا، أنا جلبته طويلة بتجر في الأرض، العباية اللي لابسها على التوب طويلة بتكنس التراب بتاع الشارع، بس مش تكبرا ولا في دماغي الكبر. أقول لك الإسبال من الكبر، من صور الكبر الإسبال، قصدت أو لم تقصد، لما رواه أبو داود في كتاب اللباس وأحمد في المسند وصححه الألباني في الصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك وإسبال الإزار، إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، المخيلة الكبر، هذا من الكبر وإن لم تقصد به الكبر. وروى البخاري في كتاب اللباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذا النص عام، لم يكن كبرا أو غير كبر. ولذلك قال ابن عثيمين: من جر ثوبه كبرا ألقي كله في النار، أما من تجاوز ثوبه الكعبين بغير كبر فيعذب بالنار يكوى في قدميه ورجليه، زي ما ربنا بيكوي مانع الزكاة في جباههم وجنوبهم وظهورهم، فكلاهما حرام، إن كان كبرا اشتدت الحرمة، لكن كلاهما حرام، كلاهما ممنوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وهنا شبهة، يكون الذين يجرجرون ثيابهم حتى تكنس تراب الشوارع من الرجال، يقولون: إن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال النبي: إنك لست ممن يصنعه خيلاء يا أبا بكر. يقولكه دي شبهة، أبو بكر النبي رخص له، غلط. الأصل في الصديق إنه بيسبل ولا لا يسبل، وساعات الإزار بيسترخي غصب عنه من شق من شقي، وعلى طول يلمه يتعاهده. أنتوا فاهمين الكلام غلط بالمقلوب على هواكو. أبو بكر لم يكن مسبل، ساعات يسترخي الإزار يوم يتعاهده يرفعه بسرعة. هذه القضية. اثنين، النبي شهد لأبي بكر أنه ليس منهم، فمن شهد لك أنت؟ أنت شايف نفسك يعني يا أخي، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم. عاشرا، من أدب الثياب وجوب إرخاء المرأة من ثوبها. الراجل حرام عليه إن ثوبه يتخطى الكعبين، المرأة واجب عليها تغطي القدمين ولو كان ذلك بإرخاء الثياب ذراعا بعد القدمين بعد الكعبين أو من منتصف الساقين كما قال بعض أهل العلم. ستنا أم سلمة لما سمعت حديث النبي الذي يتكلم فيه عن جر الإزار كبر ونحو ذلك قالت يا رسول الله وماذا تصنع النساء بذيولهن؟ يا ترى المرأة تقصر الثياب زي الرجل كده؟ قال النبي لا، إنما ترخيه شبرا، شبر يعني من منتصف الساق شبر أو من بعد كعب الرجل شبر، ترخيه شبر. قالت إذن تخرج قدماها، لو طلعت سلم ولا شيء برضو الشبر مش كفاية، القدم ينكشف. فقال فذراع لا يزدن عليه. يبدو أن الناس في بلدنا، يبدو أن الرجال عموما في كل بلد والنساء فهمنا كلام النبي بالمقلوب. النبي قال للرجال قصروا فالثوب لا يتخطى الكعب، وقال للنساء واجب ثوبك يبقى ساتر ويغطي وترخيه بشبر أو بذراع. الناس فهموا بالمقلوب، فصار الرجال يطولون ويرخون وتكنس ثيابهم الشوارع. زي فلان لبس قميص ممكن يبقى شيخ، ممكن يبقى داعية، ولبس قميص وعلى العباية وبتجر في الأرض. يا أخي اتق الله، يا أخي اتق الله، يا أخي في دينك. الأمير فلان لازم العباية نص متر تجر ورا في الأرض، هذا كبر. النبي نهى عن ذلك. فالرجال صاروا يطولون والنساء صارت تقصرن. يعني الموضوع بالمقلوب، لا يا أخوانا، أنتوا كده عكستوا كلام النبي. المرأة تطيل والرجل يجب عليه أن يقصر. هنا فائدة، القصد من تطويل ثوب المرأة ستر القدمين، صحيح. طب ماذا لو كان ثوب المرأة لا يستر القدمين ولبست جوربا ثقيلا يستر القدمين؟ لا بأس، افرد ثوب المرأة يدوب لحد كده نهاية مؤخرة القدم، يعني على الأرض كده لا أرخطه شبر ولا ذراع، بس لبس جورب ثقيل يستر القدمين، هل يجوز ذلك؟ قال ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى الجزء الثاني صفحة 838 إن ستر قدمي المرأة أمر واجب عند كثير من أهل العلم، فالذي ينبغي للمرأة أن تستر قدميها إما بثوب ضاف عليهما، يبقى يجر في الأرض شبر أو ذراع، أو بلباس شراب يعني جورب أو كنادر أو ما شابه ذلك. الأدب الحادي عشر بسرعة، تحريم الذهب والحرير على الرجال دون النساء. اللهم إلا لعذر، الراجل ما يلبس ذهب ولا حرير، لأن ده من زينة المرأة، والمرأة تحب التزين، والمرأة مطلوبة، والرجل طالب. وربنا قال عن المرأة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، نهيكم ما في الذهب والحرير من ميوعة، ما ينفعش تبقى مع الرجالة، اخشن يا رجل اخشن، الحرير ده بتاع النساء، الذهب ده شغل النساء. يدل على هذا ما رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني عن علي رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. وروى مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب. ويستثنى للرجل أن يلبس الحرير في الأحوال الآتية، يباح الحرير للرجل، أنا بتكلم عن الحرير الطبيعي، يباح الحرير للرجل إذا كان بجلده حكة وكان يتأذى بها، عنده مرض جلدي بيلبس أي نوع من القماش بيؤذيه، يبقى يلبس حرير لا بأس. روى الشيخان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في قميص من حرير من حكة كانت بهما، ويباح الحرير للرجل في الحرب، ده تظهر قدام الأعداء العظمة لا بأس. وأبو دجانة لما مشى يتبختر أمام الأعداء قال النبي هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع، فيباح لبسه في الحرب ويباح لدفع ضرورة، كمن لا يجد ثوبا يستر به العورة إلا من حرير، كمن لا يجد شيئا يدفع به البرد عن نفسه إلا من حرير لضرورة. ويباح لبس الحرير إذا كان جزءا من ثوب الرجل بمقدار 4 أصابع أو أقل، يعني أنا لابس الثوب ده واللياء كلها حرير طبيعي بس يجوز، والإسورة حرير 4 أصابع يجوز. يدل على هذا حديث عمر الذي رواه الشيخان في الصحيحين قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع 2 أصابع أو 3 أو 4 رواه الشيخان. وكذلك يباح الذهب للرجل للتداوي لما رواه أبو داود وأحمد والترمذي والنسائي، وقال الألباني حسن صحيح عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة ابن أبي ابن أسعد قطع أنفه في يوم الكلاب في معركة مناخير أبوه اتقطعت، فاتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن، فأمره النبي أن يتخذ أنفا من ذهب. أخيرا، هل يجوز أن نلبس الصبيان الصغار ذهب أو حرير؟ لا حرام، لأن ما حرم على الرجال لا ندفع الأطفال إليه، وقد قال النبي عن الحرير والذهب حرم على ذكور أمتي، ذكور يعني كبار أو صغار. الحديث فيه بقية، وإن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء نستأنفه إن شاء الله في المرات القادمة. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.